بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. وسنديكم المتصل إلى الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، رضي الله عنكم وعنا بكم وعن سائر عباده الصالحين إلى أن قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عنوهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
اللهم صل وسلم
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وأحكام ملته وحسن بيانها على يد خيرته وصفوته من بريته عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة ونفس، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه الأرشد، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الحائزين أعلى مراتب الشرف والسودد، وعلى أصحابهم وآلهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا فرد يا بر يا صمد. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالآداب، وذكر فيما يتعلق باللباس هذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. وفي هذا زجر شديد وتحذير كبير من جر الإزار، إنما جاء ذكر الإزار لأنه كان غالب استعمالهم، وحكم جميع الثياب كحكم الإزار من قميص وسراويل وبل من رداء ومن عمامة إلى غير ذلك. فكل لباس يأتي فيه جر الثوب خيلاء، والثوب يشمل الجميع، وذلك إن كان ناتجا عن خيلاء عن كبر فمحرم بالاتفاق، معرض صاحبه أن لا ينظر إليه الجبار يوم الحساب، ومن لم ينظر الله إليه فمن له، ومن يرحمه، ومن يخلصه من سوء الحساب، ومن ينجيه من العذاب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فجاءتنا الشريعة بترتيب لباسنا ونظامه، فما أحسن اتباعنا لسيدنا وإمامنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا نسيب لأنفسنا التبعية في لباس ولا غيره لفساق ولا فجار ولا أشرار. يقولون موضات ويقولون تطورات ويقولون تقدمات، وكل ساعة يظهرون زي ويظهرون شكل ويظهرون كيفية في الثياب لا طائل تحتها إلا اللعب على العقول وعلى الدين وعلى الناس، ويصير الناس أتباعا رعاعا كالأنعام، بل هم أضل والعياذ بالله تبارك وتعالى. فبينت الشريعة على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولسانه ما يتعلق باللباس، وفي هذا المسألة جعلت الفرق بين الرجل والمرأة. فمن جر ثوبه يشمل جميع أنواع الثياب التي ذكرنا، وجاء في الرواية إزاره لكثرة، لأنه أكثر ما كان يستعمله الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ويأتي في هذا ما يكون من جر الثوب أما باسترخاء من غير قصد، كما كان لسيدنا أبي بكر الصديق، ولما سمع النبي يذكر الوعيد في جر الثوب قال: إنه قد يسترخي علي إزاري من جانبي يا رسول الله. قال: إنك لست ممن يفعله خيلاء. وليس في هذا أنه من حين أن يأتزر يوطي ثوبه ويجعله تحت الكعب، ولكنه يشد ثوبه ثم إنه يسترخي عليه من دون اختيار منه. واحد. فبقي بعد ذلك في من يتعمد فعل ذلك ويقول أنه لغير كبر وأنما عندي خيلاء ولا كبر، فلماذا؟ إما يأتي فيه أنه لأذية البرد له في وقت من الأوقات في بعض الأماكن، أو لستر جراحة ونحوها وما إلى ذلك، وقد يكون فيه كما هو في حال كثير من الناس اعتادوا ذلك في بلاد المسلمين مجاراة للناس وتشبها واقتداء، وهذا أقرب ما يكون إلى الخيلاء وإلى الكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فتعمد ذلك والاستمرار والإصرار عليه مع دعوى عدم الكبر يوشك أن تكون دعوى بعيدة عن البينة، أو أن تكون البينة في الجانب الثاني. ولكن إذا كانت هناك حاجة صحيحة ولم يكن، فالجمهور إذن أنه مكروه كراهة تنزيه إذا لم يكن في قلبه فعلا شيء من الكبر ولا الخيلاء. ومن ذا الذي ينزه نفسه عن سوابق شوائب الكبر إلى الباطن؟ وهو الأمر الذي خافه المقربون والصديقون، وأنكر سيدنا عمر على نفسه مجرد لبس الحلة حيث مشى فيها خطوات، فقال ردوا علي قميصي فقد أنكرت قلبي عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إذن فالمسألة هناك فرق بين أن يسترخي من دون أن يقصد ذلك، وبين أن يكون لم يتنبأ يوما لثوبه ولم يستطيع في الحال أن يرفعه وهو لا يجد غيره وهو مستحين خجول من ذلك يترقب أقرب فرصة ليبدل الثوب. هذا فرق بينه وبين من يفصل ثوبه على طوله وعلى الخروج عن الكعب، فرق بين هذا وبين هذا. وتتابع كثير منهم في قمصهم وغيرها على أن هذا هو مظهر التقدم ومظهر. ومنه ما تريده النفس من سوء المقصد، أنه يوهم الغناء وأنه من الأغنياء وأنه من الواجدين وأنه من أهل الثروة إلى غير ذلك من المقاصد الفاسدة التي تورث أصحابها حرمان الجلوس على المائدة. فجاءنا هذه الأحاديث مع ما ورد فيما يتعلق بها من مثل سؤال صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أذلك من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص الناس أي احتقارهم. ففرق بين استعمال الجميل والجيد مع نقاء القلب وبين إرادة الزهو والعلو والمعرفة. فمثل جر الإزار أو مجرد حسن النعلين مثلا قد يتصل به إرادة العلو لفساد في القلب، وقد لا يكون ذلك في شيء. وبهذا جاءت الآثار بعضها محذرة وبعضها مرخصة، فذلك محمول على اختلاف المقاصد وما يجده الإنسان في فؤاده. وجاء عن سيدنا سواد بن عمرو الأنصاري قال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد في شراكنا على أفا من الكبر ذلك؟ قال لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس يعني احتقارهم. وهكذا قال لآخر وقد سأله قال لا، ولكن الله جميل يحب الجمال. وجاء عن سيدنا علي بن أبي طالب قال إن الرجل يعجبه شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه، فيدخل في قوله تلك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض، أي هذا ممن يريد العلو في الأرض. وقد تليت الآية وكان الشيخ عبد الله بن محمد القديم بعباد على حصير يجلس عليه من خوص النخل، وسمع التالي يتلو تلك الدار الذين لا يرجون علوا في الأرض، فتزحزح ونزع الحصير من تحته وقال أخاف أن يكون هذا من العلو في الأرض. وهذه مراقبات لأرباب الكمالات في شؤون بينهم وبين عالم الظواهر والخفيات وهم أهل الدرجات، ولكن الأمر يدور على المقاصد وعلى النيات. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الأحوص جالس عنده رث الثياب، ظاهر الرث على الثياب بكثرة، فقال صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ يقولون قال رسول الله من كل الماء، قال إذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. إذن فاختلفت الأحوال وتبين ميزان التجمل وإلى أين يكون، وقصد إظهار النعمة والبعد عن كما يأتي معنا في الحديث عن الإسراف وعن المخيلة وعن طرفي علم الإفراط والتفريط. هكذا تأتي شؤون الشريعة على القصد وعلى الوسط. في الحديث أيضا أنه لما صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث تكلمت أم سلمة قالت كيف تصنع النساء بذيولهن، إذا حرمت جر الثوب كيف تصنع النساء بذيولهن، قال يرخين شبرا. فاختلف حكم النساء عن حكم الرجال في هذه المسألة، ويجوز للمرأة أن ترخي ثوبها إلى تحت الكعب وإلى شبر. قال يرخين شبرا، قالت أم سلمة إذن تنكشف أقدامهن، ما اكتفت بالشبر ورأت أنه ربما عرضها لانكشاف قدمها. فانظر مسار الحياة والعفاف والهجمة في عقليات هذا الجيل المربع على يد صاحب النبوة. وانظر إلى ما أغري بعد ذلك مغفل المسلمين، وأكثرهم وقعوا في الغفلة والغفالة بأن يرخى الثياب للرجال وترفع للنساء، بالعكس تماما، على عكس ما جاء به صلى الله عليه وسلم وعلى عكس ما بين. ويتعودون على ذلك من الصغر، من العدد أطفالهم مساكين الذين هم أمانة في أعناقهم، يقولوا لهم إن الفاجر والكافر رتب ترتيبا لنغريكم بمخالفة سنة نبيكم، وها نحن منفذوها فيكم فنربيكم يا أيها الولد إزارك وقميصك تحت الكعب، يا أيتها البنت ارفعي فوق نصف الساق، لنقر أعين الفجرة ولنخالف سنة المصطفى ولنكون مطبقين لذلك في بيوتنا. إيش هذا؟ أنت مسلم مؤمن تسير هذا المسار وتسلك هذا المسلك؟ ولاحظ تمر على بيوت المسلمين وتجي في المناسبات، ولاحظ الأبناء طويلة ثيابهم، الأطفال المساكين، والبنات مقرزرزرة مقصرة ثيابهم، وأم عمياء وأب أعمى، والدار عميان يتبعون عميان، وإن لله وإن يرجعون، ما يعرفون حتى يرتبون شؤون لباسهم على ما جاء على رسال نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يحول المسلمين إلى أحسن حال. وقال صلى الله عليه وسلم فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه، ذراع كامل ايش عاد بينك. ثم جاء إذن في الحديث أنه سئل صلى الله عليه وسلم وقد أرخى النساء ذيولهن إلى الأرض أنهن يمررن على النجاسة في الأرض، يقول يا رسول الله أننا نمشي بثيابنا فتمر على النجاسة، فقال يطهره ما بعده، يعني ما دام النجاسة يابسة جافت فلا يضر، الذي بعده يزيح عن الثوب فيطهر، وما قال رفعه قال يطهره ما بعده. ثقافة النبوة ثقافة الرعي الأول، جاءوا قالوا إيش بغيتوا من هذولا؟ أنا الآن زمن الغرب والكرب والزرق والإبن اتبعها، أعوذ بالله من غضب الله، رب المشارق والمغارب شرع لنا غير ذلك، وأرسل محمدا إلى أهل الشرق وإلى أهل الغرب وأمرهم أن يتبعوه، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيجب هكذا على المؤمنين أن يرتبوا. وقد كان على مدى القرون المسلمون متأثرون بدينهم وسنة نبيهم ويرتبون خياطتهم وثيابهم من على أيديهم، إلى أن جينا في ذا الزمان العجيب قالوا كونوا أتباعا رعاعا لأفسق الفساق، واتركوا حبيب الخلاق. فقبل ذلك من قبل من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، ولا عذر له وهو لا يشعر. ليش الموت هذا والجهل إلى هذا الحد؟ ما يدري يتبع من. والحبيب صلى الله عليه وسلم في ضمن تذكيره وتنبيهه وتحذيره يقول تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وتحدث عن الكاسيات العاريات صلى الله عليه وسلم، حديث صعب شديد. فكأنه لم يؤمن بكثير من المسلمين والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولا القول إلا قول سيد الخلق صلوات الله ربي وسلامه عليه. وهكذا وجاء في حديث سيدنا أبي بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعهد ذلك منه. قال إنك لست تصنع ذلك أخويا، لا، في هذا شهادة من رسول الله لقلب أبي بكر الصديق المنزه عن الكبر. وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم عند النسائي الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلا لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلا لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. ففي كلها يأتي الإسبال. فما المراد بالإسبال في العمامة؟ أن يطول عذبته، أن يطول عذبته حتى تخرج عن حدود السرة، هذا هو. ما هو معنى لما الأرض تسحب الأرض ربما يترفع عن ذلك بتوسخ عليه إلا من شان ينزلها زايدة حتى تخرج عن حدود السرة، فهذا إسبال. أو في الرداء، إسبال يجي في الرداء تطوله إلى تحت الركبة، ينزلوا إلى تحت الركب، فكل شيء بحسبه. فالرداء نزولوا إلى تحت الركبة، والعذبة نزولها إلى تحت السرة، هذا كله من ال من ال من الجر الممنوع. لأنه يتصل بالكبرياء عند الكثير من الناس. وفي الحديث أيضا ما أسفل من الكعبين فهو في النار، حتى قال بعض العلم ما عاد نخاطبه في قصده، يقع قصده ما قصده، ما اسم الكعب النار ما اسم الكعب من النار. قال الآخرون يحمل المطلق على المقيد، فإن كان بخيلاء فهو في النار، وإن لم يكن خيلاء فليس في النار، ولكن تكون فيه الكراهة ما لم يكن لحاجة. فإذا كان لحاجك حموشة بساقي أو لدفع برد في وقت شديد البرد وما إلى ذلك، فيقول الجمهور أنه مكروه كراهة تنزيه. إذن فهذه مسائل تتعلق باللباس عن خير الناس ليقيم فينا الأساس ولنبعد عن العلة والبأس. وجاء ندب الرجال إلى أن تكون أزرهم في أنصاف الساقين، أي وذلك تقريبا. وهكذا جاءتنا الأحاديث الشريفة، ثم انتقل إلى حديث يذكر بالنظام في الشراب والطعام، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. فقال جمهور أهل العلم: يكره لكل قادر على أن يأكل ويشرب بيمينه أن يأكل أو يشرب بيساره، كراهة تنزيه، وقال أهل الظاهر وكراهة تحريم لوجود النهي. وفي الحديث: ندب الأمة إلى مخالفة الشياطين في أنحائهم ومظاهرهم، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله ونحن نخالفه، كما تعبدنا بمتابعة الأنبياء فكذلك نتعبد بمخالفة الشياطين، نخالف الشياطين ونخرج عن مساراتهم، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. كيف الأكل باليمنى والشرب باليمنى كذلك، حتى إذا كان في يده اليمنى أثر طعام أو غيره لا يريد أن يلصق بالإناء، فليضع الإناء على ظاهر كفه الأيمن ويحرسه بيده اليسرى، ولكن الحمل باليمنى فيشرب، ولا يشرب باليسرى لأن يده فيها طعام أو غير ذلك مما يلصق بالإناء، ولا كل ذلك ما دام يقدر، بخلاف من كان أشل ومن كان مقطوع اليد، من كان موجوعا وجريحا فلا إشكال في ذلك فهو معذور، ومن لم يكن كذلك فلا معنى لتساهله أن يشرب بشماله لا ماء ولا شايا ولا قهوة ولا أي شراب كان، يشرب بيمين ولا يشرب بيساره. وهكذا يعود الأطفال من صغرهم أن لا يتناولوا طعاما ولا شرابا إلا باليمين. وإن الغالب في خلقة الإنسان أن يكون جانبه الأيمن أقوى فيميل إلى استعمال اليمين، وبعضهم يكون جانبه الأيسر أقوى على خلاف الغالب والمعداد، فيميل إلى استعمال اليسار في أمور، حتى أنه لا يتقن الكتابة إلا باليسرى، فلا إشكال في كتابة ونحو، لكن لا يأكل بيساره ولا يشرب بيساره. وهكذا يجعل اليمنى لكل ما كان من الشرف والمكانة. فندبنا صلى الله عليه وسلم لاجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين، وأخبرنا أن للشيطان يدان يسرى ويمنى، وأنه يأكل ويشرب بشماله مخالفة للأنبياء والصالحين. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب أحدكم فليشرب بيمينه، أي شرب كان. وقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله، قال له: كل بيمينك، فنازل الكبر قلب ذلك المشؤوم وقال: لا أستطيع. وكان يستطيع ولكنه متكبر ما سمع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فيبست يده مكانها اليمنى، ما قدر يرفعها بعد ذلك إلى فيه إلى أن مات لسوء أدبه. هاي لا إله إلا الله. وهكذا جاء حملت السنة مظهر الزجر الشديد عن الأكل باليمين والشرب باليمين، حتى جاء عند الطبراني أنه رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها فتأثر منها فأصابها طاعون فماتت، وكل ذلك للزجر عن التساهل بالسنن الكريمة. إذن يأكل ويشرب بيمينه، ويكره أن يكون ذلك بالشمال حتى يكون هناك عذر كما سمعنا، فيثاب أن يقصد الأكل باليمين وأن يقصد الشرب باليمين، فإن فعل ذلك على سبيل العادة فلا ثواب، فإن استحضرت سنته والتبعية نال الثواب. وكم من آداب جاءت فيما يتعلق بالطعام والشراب واللباس تملأ عقل المسلم وفكره وتحرسه من أن يستتبع يمنة أو يسرة لأحد من الغافلين والفاسقين. والاستتباع في هذا يقتضي ما وراءه. لهذا قال الناطق بالحكمة من أهل الخير والهدى: من غير زيه تغيرت سيرته، ومن تغيرت سيرته تغير دينه، يصل ذلك إلى الدين. فلا يجوز أن نفسح لأنفسنا أن نستتبع لكفار في شيء قط، بل ندعوهم لأن يتبعونا لأننا على منهج خالقهم ورسوله ومامونه، فندعوهم أن يتبعونا. وما استتبعونا إلا لما قصرنا في دعائهم أن يتبعونا. وإذا قال بعض أهل الخير: إني صادفت نصرانيا يدعو إلى النصرانية، وينسر قال ولقينا بدأ يتكلم قال عن الإنجيل حقهم المحرف عند عيسى، قال أمسكت بيده قلت له أدعوك إلى الإسلام، قال فر مني فر، راح بعيد ولا عاد كلمنا كلمة، لأن يكلمون من لم يعرف أمر الدعوة، أما من قام بالدعوة ما يقدرون يدعونه إلى الشر. لكن الذي هو قدو ضعف والعاد قام بحق الإسلام ويدعونه إلى شرهم وإلى كفرهم. وما من عرفت عظم الدين وصار داعي إليه ما يؤثرون فيه. مثل إذا عرف إنسان عنده دعوة وليمة كبيرة، حد يجي يقول له يدعو، يقول له اليوم أنت عندنا، هم معروف اليوم حق الضيافة حقهم، عنده زواج، عنده كيف الضيافة عندنا، ما يقدر يدعو لأنه هو داعي. لكن إذا فاضي فارغ أي واحد يدعي. ومن توقف عن الدعوة إلى الله فكل دواعي الشر ممكن تدعو. إذا قام بأمر الدعوة إلى الله، هو رجال عنده دعوة كيف يدعى؟ ما هو عنده دعوة ضيوف في بيته وتدعي له فين؟ الله لا إله إلا الله. وهكذا يقول في الاستقامة على الوسط في الأكل والشرب واللباس معا. في هذا الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد ورواه البخاري معلقا، أي من غير ذكر السند، وكل المعلقات في البخاري المجزوم فيها بالقول وردت بأسانيد صحيحة متصلة لم تكن على شرط البخاري، وبعضها على شرطه أوردها في موضع آخر من كتابه. فلهذا قالوا معلقات البخاري المجزوم بها كلها من الأحاديث الصحيحة التي لم يوردها بصيغة التمريض. فكلها المعلقات في البخاري بهذه الصورة تتبعت، فوجدت مروية بأسانيد صحيحة متصلة من هذا الحديث: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. المخيلة كوزن العظيمة، الكبر. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. فالإسراف صرف الشيء زائدا على ما ينبغي ومجاوزا للحد في فعل أو قول. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم. والمخيلة التكبر في غير إسراف ولا مخيلة. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فجاء ذلك الوسط. وفي هذه الكلمات اليسيرة جمع صلى الله عليه وسلم مصالح الإنسان في نفسه وفي ذاته وجسده وفي الدنيا والآخرة، في اللباس وفي الطعام وفي الصدق كلها. والإسراف في كل شيء له ضرور له ضر بالجسد وضر بالمعيشة، ويأتي له أيضا ضر بعد ذلك في الآخرة. وقد أوتي نبينا جوامع الكلام، كل وفي رفض، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير سرف ولا مخيلة. نعم. وجاء في رواية من غير إسراف، صرف الشيء زائد على ما ينبغي، ولا مخيلة تكبر. من اختال، فإذا في تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة. ولهذا قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف ومخيلة. ما دام ماشي سرف ولا مخيلة امشي، كله مباح. كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف ومخيلة. بدون سرف ومخيلة البس بس ما شئت وكل ما شئت، لكن بلا سرف ولا مخيلة. لا إله إلا الله. إذن فيأتي في استعمال اللباس الأحكام الخمسة، فما يستر بها العورة ويدفع الحر والبرد واجب فرض. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، مندوب المستحب ما تحصل به الزينة وأصل في إظهار النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، فليرى أثر نعمة الله عليك، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكذلك التزين لمثل الجمع والأعياد ومجامع الناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد ساعة يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوب مهنته ومحله، غير ثوب مهنته. فما دام ذلك فينبغي أن يخص مثل الجمعة بثياب نظيفة، والبياض أفضلها. وما كان مظنة للخيلة والتكبر يأتي في الكراهة، وما كان فيه الخيلة والكبر أو كان لبس حرير للرجال فهو حرام، أو لبس ثوب الغير بغير إذنه ودون معلم علم رضاه، أو لبس الذهب للرجال، كل هذا من اللباس الحرام. إذن فيأتي في اللباس الأحكام الخمسة، ثم علمنا صلى الله عليه وسلم ذلك الوسط في النفقة، في نفقة المسلم على نفسه وعلى عياله، حتى كان يقولها بعض الحكماء، يقول صاحبهم: اسمع يا أخي، رتب لنفسك في بيتك وأسرتك طعام وسط، لا إسراف ولا تقدير، وإذا قلت ذلك حاشا الله يقطع عليك، هذا بيستمر لك طول حياتك، ولكن إذا قدرت ولا أسرفت توقع إيش يحصل لك. أما ما دمت رتبت نفسك على ذي السنة، قال ما بيخلفه ربك عليك، بيسره أمر متوسط. كما قال سيدنا عمر لولده: كل يوما خبزا ولحما، كل يوما خبزا وملحا، كل يوما خبزا وزيتا، كل يوما خبزا قفارا، قل توسط هكذا. ويبعد عن السرف والمخيلة، ويتصدق المتصدق عن ظهر غنى. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وهكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم، ويدخل بنا إلى الأحاديث المتعلقة بالبر والصلة. رزقنا الله البر، وجمع لنا خصال البر، واجعلنا عنده من أهل البر، وتولانا بما هو أهل في الجهر والسر، ولا وكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه فيما نعلن وما نسر، وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين من أهل اليقين والتمكين، في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.